أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله على محمد وآله محمد.
وصلنا إلى تنويع البحث، حركة الأصول تتناسب مع حركة الفقيه، فالفقيه حينما يبدأ بالبحث في المسألة الفقهية يبدأ أولا بالبحث عن الدليل القطعي، ثم عن الدليل الظني المعتبر الذي يسمى بالأمارة، وإذا لم يحصل على الدليل المحرز القطعي أو الظني المعتبر يصل الدور إلى الأصول العملية. والدليل المحرز يكشف عن الواقع، والأصول العملية لا تكشف عن الواقع، وإنما تعطينا الوظيفة العملية دون معرفة الواقع ولا الوصول إلى الواقع. فهكذا تتنوع البحوث الأصولية، أولا بالبحث عن الأدلة القطعية، ثم البحث عن الأدلة الظنية المعتبرة، ثم البحث عن الأصول العملية. طبقنا الفقرة الأولى، طبقها مرة ثانية. تنويع البحث حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة، هذا المقدار اللي أعطيته أخذناه قبل العطلة. حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها، يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة على الدليل المحرز، كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، يعني على أساس الدليل الكاشف الدليل المحرز، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل، يعني الدليل المحرز. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي اتجاه الحكم الشرعي المجهول؟ فإذا الحكم الشرعي الموجود في اللوح المحفوظ في لوح الواقع لا يمكن للفقيه الوصول إليه، مرة يبحث عنه يصل إليه بنسبة 100% فيكون عنده دليل قطعي، ومرة يصل إليه بنسبة مثلا 70%، نقول أنه هذا الدليل الظني يكشف لي عن الواقع بنسبة 70%. شنو الفرق بينهم؟ يعني نفرض أن الإنسان يكون في غرفة وبيده كشاف قوي يشوف كل شيء في الغرفة، هذا بنسبة 100%. أما إذا مثلا عنده إضاءة لكن قليلة، هو يكشف عن ما في الغرفة لكن الإضاءة تكون قليلة، يقدر يشوف الأشياء، فيقدر يقول أنا أرى الأشياء بنسبة 70% على حسب قوة الضوء. فإذا ما عنده لا الدليل القطعي الكاشف 100% ولا هذه الإضاءة الضعيفة بنسبة 70%، ويكون في غرفة مظلمة تماما، بعدين هو لا يرى شيئا، في هذه الحالة أنه لا يرى شيء يحتاج أن يتحرك في هذه الغرفة، فيتحرك على أساس الوهم، بعد ما عنده ظن، يعني يبدأ يتحرك لكن لا يرى شيء أمامه، ويريد أن يبحث عن الباب، فيتحرك يمينة ويسرى إلى أن يصل إلى الباب، قد لا يصل إلى هذا الباب، فإذا الأصول العملية في الوقت الذي لا يستطيع أن يكشف عن الواقع هو بيده الأصول العملية في غرفة مظلمة لا يعرف الحكم الشرعي، لا يمكن له الوصول إلى اللوح المحفوظ لا بنسبة 100% ولا بنسبة أقل من ذلك، حتى يكون دليل ظني. هذا الدليل الظني طبعا المعتبر، قلنا المعتبر يعني الذي قام الدليل الشرعي اليقيني على حجيته. فإذا في هذه الحالة يستعمل الأصول العملية الذي لا يكشف أو التي لا تكشف عن الحكم الشرعي، وإنما تظل أو إنما تعطي الوظيفة العملية مع كون الحكم الشرعي مجهولا عنده وبعد استحكام الشك عنده، فهو يظل حينما يقوم بهذا العمل يقول ما هو الحكم الشرعي، لا أعرف لا أدري، في حالة شك، لأنه لا يستطيع له الوصول إلى الحكم الشرعي، يظل الحكم الشرعي مجهول، لكن لابد أن يأتي بعمل معين، هذا العمل المعين هو الوظيفة العملية مع عدم علمه بالحكم الشرعي. طبعا تقول بأنه الوظيفة العملية يعني حكم شرعي، نعم من باب التغليب ممكن يصير، يعني لما نقول المنهاج الصالحين أو الرسالة العملية تحتوي على الأحكام الشرعية، في الواقع تحتوي على المواقف العملية، يعني أحكام شرعية زائد وظائف عملية، هذه الوظائف العملية المبنية على الأصول العملية. في بعض المسائل الشرعية نشوف أنه يوجد مثلا هذا الحكم الشرعي للاستصحاب، هذا في الواقع مو حكم شرعي، هذه وظيفة عملية، لكن من باب التغليب ممكن نطلق عليه حكم شرعي، لكن لابد أن نعرف الفرق الدقيق بين الحكم الشرعي والوظيفة العملية، وإن كان أحيانا يطلق على الوظيفة العملية الحكم الشرعي، لكن إطلاق من باب إطلاق مجازي ممكن يصير مو حقيقي، لأنه الرسالة العملية تحتوي على المواقف العملية، والمواقف العملية أحكام شرعية زائد وظائف عملية. وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية، ومثالها أصالة البراءة. أن يضرب مثال للأصول العملية مثل البراءة، وهي القاعدة القائلة إن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل، يعني لا دليل قطعي ولا دليل ظني معتبر، فلا أثر له على سلوك الإنسان، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته، يعني من ناحية الإيجاب أو التحريم المجهول والتقيد به. ولذا الإنسان يشك في حالة أنه هذا الأمر واجب، نقول لا الأصل أنه ليس بواجب، أو أنه حرام الأصل أنه ليس بحرام. إذن كل شيء لا تعلم أنه حرام فهو حلال، لا تعلم أنه واجب فهو مباح، فإذن أصل الإباحة إلا إذا قام الدليل على الوجوب أو على الحرمة. فإذن أصالة البراءة تقول أنت بريء، لا يوجد في ذمتك أي تكليف إلا إذا قام الدليل الشرعي على هذا التكليف، تكليف سواء كان حرمة أو كان وجوب. نقول أنه هل تحتاط، يعني إذا شككت بأن هذا الشيء واجب هل تحتاط بالإتيان به؟ نقول لا، ليس من واجبك الاحتياط. وإذا كان تشك بأنه حرام هل تحتاط بأن تبتعد عنه؟ نقول لا، الأصل البراءة. هذا وين ممكن يجري؟ مثلا إذا قلنا بأنه أصالة الطهارة على سبيل المثال، فعندي أصالة الطهارة، إذا صار عندي شك بالطهارة والنجاسة أبني على الطهارة، بخلاف الوسواسي، الوسواسي الأصل عند النجاسة، إذا يشك بأنه طاهر أو نجس يبني على النجاسة، نقول لا الأصل الطهارة. ولا تشوف الحالة النفسية، الحالة النفسية مو مهمة في المسألة، يعني أنت إذا كنت تتعامل من ناحية عملية أنه بين انه تعمل بالبراء مثلا بالطهارة او الاحتياط، نقول لا بالطهارة. يعني الدين يحاول ان يسهل الاحكام الشرعية على المكلفين، الوسواس لا يصعب الدين على نفسه فيقع في الحرج الكثير اصلا في بيته. دائما اذا اشخاص اولاد يلعبون يبني على اصالة النجاسة، ولا حتى لو في اولاد، ما دام انه الانسان لا يعلم بوجود النجاسة يبني على الطهارة. وكذلك بالنسبة الى الفقيه، اذا شك ان هذا الامر واجب ما يأمر بالاحتياط، اذا شك بانه حرام لا ما يقول للمكلف احتط، يقول باصالة البراءة. طبعا هذا بيد الفقيه في الاستنباط. فاذا شك في ايجاب، مو موجود هذا المكلفين ان اشك انه واجب او انه محرم، هذا بيد الفقيه لانه يطبق هذه الاحكام، هذه الاصالات والقواعد. يعني الفقيه دوره ان يستنبط، احنا دورنا ان ناخذ من الفقيه. فاذا حينما يشك الفقيه بين الايجاب والحرمه ان هذا واجب او انه حرام، فيقول الاصاله اصاله البراءه، ذلك يقول انه انت بريء، لا يوجد في ذمتك شيء ما دام انه يوجد شك في الايجاب او في الحرمه. ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل، يعني الدليل المحرز، الأصل العملي الدليل غير المحرز، والدليل يعني الدليل المحرز. والفرق بين الأصل والدليل أن الأصل لا يحرز الواقع، يعني لا يكشف عن الواقع، وإنما يحدد الوظيفة العملية اتجاهه، اتجاه الواقع، مع بقاء الشك اتجاه الحكم الشرعي. هاي إضافة من عندي. يحدد الوظيفة العملية اتجاه الواقع مع بقاء الشك اتجاه الحكم الشرعي، لأنه لا يعلم بالحكم الشرعي. ونفرق عند الاصطلاح بعد، الممكن تقول الوظيفة العملية حكم شرعي، نقول لا عندنا مصطلح، يعني لابد أن نعرف الاصطلاح. في العلوم دائما توجد مصطلحات، لابد من معرفة هذه المصطلحات على التعاريف الموجودة. وهو نحو من الاستنباط، الاستنباط على أساس الأصل العملي. ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل المحرز القطعي أو الظني المعتبر، كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي، عندك آية قرآنية أو رواية تدل على الحكم الشرعي، هذا يعتبر دليل، يعني دليل محرز. والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، كالاستنباط المستمد من أصالة البراءة. كذا يظل الواقع بالنسبة للفقيه مجهول، لكن لابد أن يقدم الوظيفة العملية للمكلف، انه حينما يأتي اليه الاستفتاء مثلا لابد ان يجيب على هذا السؤال. فاذا ما عنده دليل محرز ينتقل الى الاصل العملي، فيقول انه لا يجب عليك ان تفعل هذا. انت من تقرأ لا يجب، مو بالضرورة انه يوجد دليل محرز، قد يكون استنباط الفقيه على اساس الدليل اللي هو الاصل العملي. لكن طبعا فقي بعد ما يبين لك كيفية الاستنباط، انه ما هو الدليل. ولما كان علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة، سواء كانت ادلة محرزة او ادلة غير محرزة في عملية الاستنباط، فهو يزود، يعني في علم الاصول، هذا هو يرجع الى علم الاصول، فهو يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة. وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين. نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم يعني كاشفة، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية. هل يوجد عنصر مشترك بين النوعين، بين الأدلة المحرزة والأدلة غير المحرزة؟ يقول نعم، توجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها، ما كان قائما ما كان منها قائما على أساس الدليل المحرز وما كان قائما على أساس الأصل العملي يعني الدليل غير المحرز. أنا قاعد أعيد المصطلحات حتى نحفظ هذه المصطلحات. ما هو هذا العنصر الذي يكون مشتركا بين العناصر المشتركة؟ يعني في كل العناصر المشتركة نحتاج إلى هذا العنصر، وهذا العنصر هو حجية القطع. قلنا في الدليل المحرز القطعي عندك قطع عندك يقين، في الدليل الظني المعتبر يعني دليل ظني قام الدليل اليقيني على حجيته فتحتاج إلى القطع، إلى حجية القطع اليقين. يقول في الأصول العملية أيضا تحتاج إلى يقين، ما تقدر تقول عن هذا أنه من الأصل العملي إلا إذا عندك دليل يقيني على حجية هذا الأصل العملي. إحنا ما نقول بالاستصحاب، من أين أتينا بالاستصحاب؟ من عندنا روايات تقول بالاستصحاب، فلازم أنه يوجد عندي دليل قطعي على أنه يجوز لي أن أستعمل الاستصحاب. فإذا دائما اليقين يكون موجود في كل أدلة الاستنباط، لأنه لا يمكن أن نعتمد على الظن لأن الأصل في الظن عدم الحجية. فتقول لي أنه مثل القياس، هل أستطيع أن أستعمل، هل يجوز لي، هل يسمح لي الشارع أن أستعمل القياس؟ يقول لا ما يسمح لي، لأنه وردت روايات أنه لا تقص، فإن أول من قاس هو إبليس. عندنا الروايات التي تمنع من القياس، نقول لو أنه لا توجد عندي روايات تمنعني من القياس هل يجوز أن أستعمل القياس؟ نقول أيضا لا يجوز، لأنه ظن والظن ليس بحجة إلا أن يقوم الدليل الشرعي اليقيني على حجية هذا الظن. تقول الدليل الظني هل يمكن الاعتماد عليه؟ نفرض رواية من الروايات تأتي ما يسمى برواية الثقة، هل يمكن لي أن أستعمل رواية الثقة؟ هذه الروايات المملوءة بها كتب الروايات، نقول لا ما تستطيع إلا أن يوجد دليل يقيني على حجية خبر الثقة. إذا ما عندك دليل يقيني على حجية خبر الثقة ما تقدر تستعمل خبر الثقة، يعني لابد من وجود دليل يقيني على أن الشارع سمح لك باستعمال الدليل الظني وباستعمال الأصل العملي. وتقول الدليل القطعي بعد هو قطعي ما تحتاج إلى دليل قطعي عليه لأنه قطع، فإذا عندك يقين بهذا الدليل نفس القطع هو حجة عليك. وإذا الشارع يقول لك استعمل هذا الدليل القطعي فمن باب تحصيل الحاصل، يعني كنت تأييد مو دليل عليه، إنما الشارع يؤيدك في استعمال هذا الدليل القطعي. هذا المقدار واضح. وهذا العنصر هو حجية القطع. ما معنى القطع وما معنى حجية القطع؟ يقول القطع هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك، يعني نسبة 100%. الآن ترى الشيء أمامك بنسبة 100%، عندك قطع بوجود هذا الشيء أمامك، هذا قطع عندك يعني يقين، ما عندك شك. الأمور التي تراها عن طريق الحس عندك 100% أنك ترى هذا الكوب من الماء أمامك. فإذن القطع يعني الانكشاف بنسبة 100%، بنسبة بدرجة لا يشوبها شك، يعني ما عندك بالطرف المقابل شيء. نسبة 100% بالطرف المقابل عندك 0%. وما معنى حجية القطع؟ فلنفرق بين القطع وحجية القطع. القطع انكشافه شيء 100%. ما معنى حجية القطع؟ يعني إذا صار عندك هذا القطع نقول إن هذا القطع حجة عليك. شنو معنى حجة؟ قلنا قام الدليل اليقيني على حجية الدليل الظني. شنو معنى حجية؟ الحجية لها جانبان، جانب المنجزية وجانب المعذرية. يعني الحجية يساوي منجزية زائد معذرية. فالآن تبين معنى الحجية عندنا. أنا راح أوضح شنو معنات المنجزية والمعذرية. ومعنى حجية القطع يتلخص في أمرين. أولا المعذرية. إذا شخص صار عنده يقين بأمر معين وتبين يوم القيامة أن هذا الأمر محرم، أقدم على هذا الفعل المعين اللي صار عنده قطع به، نفض الفقيه صار عنده قطع بمسألة معينة، كتب بالرسالة العملية أن هذا الأمر مثلا يجب أن تفعله، هو صار عنده هذا اليقين بأي طريق من الطرق، طبعا بالطرق الشرعية، مو أنه واحد قاعد بالبيت يقول عندي يقين، لابد من وجود طريق شرعي. تبين يوم القيامة أن هذا الأمر حرام، أن المكلفين أتوا بهذا العمل بناء على فتوى المرجع، هل الله عز وجل يحاسبهم على أساس هذا الواقع أو يحاسبهم على أساس هذا القطع اللي كان عندهم في الدنيا؟ نقول بأنه يحاسبهم على القطع الموجود. هذا الفقير حينما توصل إلى وجوب هذا الشيء وحتى لو كان حراما في الواقع يكون معذورا أمام الله عز وجل. هذا جانب المعذرية في الحجية. فإذا كان الفقيه عنده قطع فهذا القطع حجة له، لأنه يعطيه التعذير يوم القيامة أمام الله عز وجل، لأنه بنى على قطعه وكان مخالفا للواقع لكنه معذور، لأنه نحن نصير على أساس الدليل الشرعي. فإذا كان عندنا دليل شرعي يعطينا وجوب هذا الشيء وفي الواقع كان محرم، أنه تدور أنه فقدت عندنا كثير من الروايات عبر الزمن، فعندنا نفرض أنه بنى الفقيه على أساس الأصل العملي أنك بريء من هذا الشيء، تبين يوم القيامة أنه توجد عندنا روايات تدل على الحرمة، فإنك بعد الحجة تكون للفقيه أنه معذور لاستعماله لأصل العملي، لأنه لم يجد لا الدليل القطعي ولا الدليل الظني المعتبر، وما يتعامل مع الغيب، هو يتعامل على الروايات الموجودة بيده. يقال هنا قصة في لأحد العلماء أنه في وقت في مبحث أو بحث الدرس أنه طرح مسألة معينة، يعني حتى لو القصة ما تكون حقيقية لكن تعبر عن واقع، تعبر عن أمر واقع قد تكون حقيقية موجودة في قصص العلماء. فرأى في عالم الرؤيا في الليل أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف جاء إليه وقال المسألة الشرعية ليست بهذه الكيفية، عكس ما تقول. فاليوم الثاني في مبحث الدرس هذا الفقيه طرح نفس المسألة الشرعية ونفس الكيفية، فجاء الإمام عليه السلام أيضا في عالم الرؤيا قال له أنا قلت لك البارحة أنه المسألة الشرعية مو بهذه الكيفية. في اليوم الثالث أيضا طرح نفس المسألة الشرعية، أيضا رأى الإمام عليه السلام في عالم الرؤيا، فقال أنا قلت تغير المسألة. قال لا، أنتم علمتونا كيفية الاستنباط بهذه الطريقة، وأننا لا نعتمد على الرؤية، والرؤية ليست حجة في المسائل الشرعية. هذا كان تعليم منكم، فإحنا نلتزم بما علمتونا أنه في عالم الرؤية حتى لو نرى شيئا لا نبني على حجية هذه الرؤية، بل نعمل على أساس ما بأيدينا من أدلة. وهذا الطريق، أنه نفهم في عالم الرؤية رأى شخص لا يبني على هذا الشيء، أنه البعض يقول أنا نفض رأيت الإمام عليه السلام قال لي هذا، أولا يسأل أنه ما يدرك أن هذا هو الإمام عليه السلام. نفض أن إبليس هو يأتي يقول أنا الإمام، أنت ما شايف الإمام حتى تقول هذا الإمام ولا مو الإمام عليه السلام، ما تدري. يأتي في ذهنك أنه لابس ملابس معينة، مثلا ملابس باللباس العربي مثلا، والآن يخطر في ذهنك أنه الإمام عليه السلام، ما تدري، ما شايف الإمام من السابق، قد يكون هو إبليس يأتي بصورة معينة يقول لك أنا الإمام، ما تستطيع أن تصدق مباشرة. فلأن هذه الرؤى ليست حجة على الإنسان في مجال العمل. أحيانا بعض الأشخاص مثلا نفرض أنه يبي يقلد، يشوف له مثلا في عالم الرؤية اسم مرجع معين، يبني على هذا على هذه الرؤية بتقليد هذا المرجع. هذه مو الطرق الشرعية في الوصول إلى مرجع التقليد. أكو أشخاص بهذا الكيف، يعني ناقش بعض الأشخاص أنهم يبنون في عالم الرؤية، سمع اسم المرجع فبدأ بتقليده. عالم الرؤية ليست حجة على الإنسان ما يرى في عالم الرؤية. فإذن ولا المسائل الشرعية تبنى، ولا المسائل العملية مع الأشخاص. أحيانا في الأحلام مثلا شخص يرى شخص بيضر مثلا، ويشوف فلان في الحلم أنه بيضره، فيبني موقف عملي بالنهار أن هذا أراد أن يوقعني في ضرر معين، فيتخذ منه موقف مثلا. نقول بأنه في عالم الرؤيا هذا ليس، الأحلام ليست حجة على الإنسان. وهذا كثرة السؤال عن الأحلام ترى ما لها أي داعي، يعني كثرة أنه الإنسان يرى حلم معين لابد أن يعرف تفسيره. أولا في عالم الرؤيا هناك رموز كثيرة، هذه الرموز تختلف من شخص لآخر، مو فقط أنه الرمز الحلم، مع نفسية الشخص روحية الشخص أيضا تؤثر في تفسير الحلم. على كل حال إشارة فقط إلى هذا الموضوع. فإذا عندي جانب المحذرية أن المكلف يكون معذورا إذا عمل بقطعه وتبين أن قطعه مخالف للواقع، فيقول أحدهما أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده فليس للمولى معاقبته، وللعبد أن يعتذر من مخالفته للمولى بأنه عمل على وفق قطعه. مثال: كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمرا، كان موجود أمامه كأس وكان عند قطع بأنه ليس بخمر أنه ماء، فشربه اعتمادا على قطعه وكان الشراب خمرا في الواقع، فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند إلى قطعه، وهذا أحد الجانبين من حجية العلم، القطع أو العلم أو اليقين، هذا كله بنفس المعنى ويسمى بجانب المعذرية. إذن خلاصة المعذرية أن المكلف إذا قطع بشيء معين وقام بالعمل على أساس قطعه وتبين أن قطعه مخالف للواقع، فيوم القيامة لا يحاسب على الواقع بل يحاسب على قطعه.
المكلف
والطبيعي، طبعا المكلف بشكل عام أنه من يقطع بعمل بشيء معين، أي قطع يكون، أحيانا قطع يعني يطرح مسألة شرعية، وأحيانا المكلف يطبق المسألة الشرعية. مثلا الآن هذا الآن في النسبة للمثال، هذا العبد اللي هو المكلف أمام كوب، بعد هذا الفقيه ما له شغل بهذا، الفقيه يقول الخمر حرام، هو يريد أن يطبق الآن كأس موجود أمامه قطع بأنه ماء شرب، بعدين تبين أنه خمر، فهنا لا يحاسب على شربه لهذا الخمر لأنه كان عنده يقين أنه ماء. فإذن في بعض الموارد في أصل المسائل الشرعية الفقيه يقطع، في العمل الخارجي المكلف يقطع بالعمل. الجانب الثاني جانب المنجزية، إذا المكلف قطع بشيء وعمل على خلاف قطعه في هذه الحالة يحاسب، إن أنت قطعت بشيء ولم تعمل بقطعك حتى لو كان القطع مخالف للواقع، لأنه الحساب لا يكون على أساس الواقع، على أساس القطع الموجود عند المكلف، فيكون الحكم منجزا عليه. في الحالة الأولى المكلف يكون معذورا، في الحالة الثانية الحكم يكون منجزا على المكلف، يعني يجب أن يأتي على أساس ما قطع به فهو خالف هذا القطع. فيقول والآخر أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه بقطعه. مثاله كما إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه، وعند قطع بأن هذا الكوب الآن يحتوي على الخمر لا يجوز له أن يشرب، هو شرب مع وجود القطع بأنه خمر، شرب تبين أن هذا خمر في الواقع، فهنا يكون قد خالف قطعه لأنه قطع بأنه خمر فلا يجوز أن يشربه فشربه، هنا يستطيع المولى أن يعاقبه على ذلك. فهي وجملة وكان خمرا في الواقع، يعني مرة يتبين أنه خمر في الواقع ومرة يتبين أنه ماء. فإذا كان خمر في الواقع يعني خالف الحكم الشرعي، ومرة كان يعتقد أنه خمر تبين أنه ماء، أنت تقول بأنه ما شرب الخمر شرب ماء، فعلى أي شيء يعاقبه المولى؟ فإذا نعيد المسألة مرة ثانية، المكلف قطع بأن هذا الكوب الموجود أمامه خمر، يصير عندي شقين، الشق الأول أنه خمر في الواقع، والشق الثاني أنه ليس بخمر كان ماء، وكان يعتقد بأنه خمر شرب تبين أنه ماء، يقول المولى على شنو يحاسبه؟ هو شرب ماء ما شرب خمر، يقول المولى يأتي إلى قطعه، القط كان عنده قط بأنه خمر خالف قطع، فيكون الحكم منجز عليه أنه يجب أن يبتعد عنه. فأمام هذا الشقين مرة يشرب يتبين أنه خمر، فإذا خالف القطع وخالف الواقع فهنا يعاقب على أساس مخالفة القطع، ومرة يتبين أنه ماء فيقدر هو يقول أنه أمام المولى يا رب أنا وإن كنت قاطع بأنه خمر لكن هذا شربت ماء أنت تحاسبني على شرب الماء. في هذه الحالة ما نقول مخالفة القطع، نقول عنده تجري على حكم المولى. فإذن إذا كان هذا خمر في الواقع فهو خالف القطع وخالف الحكم الواقعي، وإذا كان ماء وما خالف الواقع لكن تجرى على مولاه، فيأتي عندي حكم التجري اللي يذكره فيما بعد الشهيد. لذلك لما يقول بأن كما إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه، حط هذا بين قوسين وكان خمرا في الواقع يعني خالف الواقع، وإذا لم يكن خمرا في الواقع فهو تجري، رح يأتينا بعدين بحث التجري أو في الحلقة الأولى أو في الحلقة الثانية، يأتي لنا في الحلقة الثانية يأتي لنا بحث التجري.
هذا بالنسبة للمكلف، هل الفقيه يخالف القطع؟
الفقيه يثبت عنده بالدليل الشرعي أن هذا حرام يحط في الرسالة العملية يجوز، فنفس الطريقة.
لا يعني
طاير غشين
يعني
مسوين؟ لا ما يصير، احنا قاعد نفترض فرضيات، بعد ما عندنا فقيه يثبت عنده حرام يكتب رسالة عملية يجوز هذا تسقط عدالته بعد هذا، لا يجوز أصلا تقليده. إذا يعني كنا نعلم بهذا، إحنا نعتقد أنه الفقهاء عدول ما يقومون بهذا العمل، إحنا قاعد نفترض بعض الفرضيات، إلا إذا كن مرجع غير صالح يعني، لو مرجع غير عادل يقوم بهذا بيخرب الدين، يدعي مثلا اجتهاد، يدعي مرجعية، وعلى أساس يكتب المسائل الشرعية من أجل أن يخربط الناس مثلا. هذا في الواقع إذا كان أحد بهذه الصورة، أما إحنا فقهاء عدول نعتقد، نعتقد أنهم عدول ولا ما نبني على أصلا، ما نأخذ منهم الفتاوى الشرعية. لأنه يتنجز الحكم على المكلف، الحكم صير منجز في حقه، يعني يجب أن يأتي به أو يجب أن يبتعد عنه على حسب قطعه. فإذن إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه شربه وكان خمرا في الواقع، فهنا يكون المكلف عاصيا أنه خالف الواقع. وإذا لم يكن خمرا في الواقع فيكون المكلف متجريا، متجرئا أو متجريا، فراح يصير عندي عصيان وعندي تجري. التجري يأتي في الحلقة الثانية، يعني هذه العبارة وكان خمرا في الواقع مو أنه جزافا الشهيد رضوان الله تعالى عليه كاتبها، حط بين قوسين وكان خمرا في الواقع، فيكون المكلف عاصيا للمولى، وإذا لم يكن خمرا في الواقع فيكون هو متجرئا على المولى، والعاصي والمتجري لهما نفس العقاب، أن في نيتي أن يتجرع على مولاه، من يتجرع على مولاه يستحق العقاب. حتى في أمور العرفية نفرض إذا كان أكو عبد وسيد، نقول ولد مع الأب، الولد إذا يتجرع على والده يتجرع أن يدري أن الأب لا يريد منه أن يفعل أو يعمل هذا العمل وهو يقوم بالعمل متحديا والده مثلا. بعض الأولاد عندهم هذه الحالة، لأنه من التحدي للوالد، أنا أسوي أسوي واللي يصير يصير مثلا، البعض هذا يصير من باب التجري.
نفس المعنى
المعصية، كمان نفس المعنى يعني، قلنا أنه أعيد مرة ثانية المثال، المكلف يعتقد بأن يوجد في هذا الكوب خمر،
لا مو قصدي هذا، قصدي كلمة العصيان هي تجري نفس الشيء،
نفس الشيء من حيث العقاب مو نفس الشيء من حيث المعنى، المعنى يختلف. أنا بينت أنه أعيد مرة ثانية بشكل سريع، عندي هذا الكوب المكلف يعتقد بوجود خمر في هذا الكوب يشربه، يتبين أنه خمر عنده، هذا يكون عاصي. أما إذا تبين أنه ماء يقول أنا ما عصيت ربي لأن هذا ماء، لأن أنا شارب ماء، الله عز وجل يحاسبني على شنو أنا شارب ماء، هذه النية نعم ما أسميه عاصي، أسميه متجري. فإذا هو يكون متجرع على مولاه حتى لو ما يكون عاصي في الواقع، لكن يتجرع على مولاه، والعصيان والتجري لهما نفس الحكم. فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته، لأن العبد كان على علم بحرمة الخمر وشربه وكان خمرا في الواقع، فلا يعذر في ذلك، ما يكون معذور. في القسم الأول كان معذور المكلف، أما هنا لا يكون معذورا بل يكون منجزا عليه، فلا يعذر في ذلك. وهذا هو الجانب الثاني من حجية القطع ويسمى بجانب المنجزية. إذن في معذرية المكلف يكون معذورا أمام الله عز وجل، وفي المنجزية الحكم يكون منجزا على المكلف فلا يكون معذورا. فإذا ما هو الفرق بين القطع وحجية القطع؟ القطع انكشاف شيء بدرجة لا يشوبها شك، يعني درجة اليقين، وحجية القطع الحجية لها جانبان، المنجزية والمعذرية. فالآن من نسمع أنه هذا الشيء حج على المكلف، الحجية لها جانبان، اللي ما يدرس الأصول من يسمع حجة ما يعرف شنو معنات الحجية. عم تدرس الأصول تنكشف أمامك أبواب الأحكام الشرعية الموجودة في الرسالة العملية، لكن من حذر بأنه ما نصل إلى أن نستنبط الأحكام الشرعية، كن حذري من هذا الأمر. ثم يقول: وبديهي أن حجية القطع بهذا المعنى، يعني المنجزية والمعذرية بهذا المعنى الذي شرحناه بجانبيه المعذرية والمنجزية، لا يمكن أن تستغني عنه أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي، لأنه إما أن تعتمد على الدليل القطعي أو على الدليل الظني الذي قام الدليل القطعي على حجيته، أو تعتمد على الأصل العملي الذي قام الدليل القطعي على حجيته. فدائما تحتاج إلى القطع وتحتاج إلى حجية القطع، أنه إذا كان عندك دليل يقيني أو دليل ظني معتبر أو أصل عملي، فأنت إما أن يكون الحكم منجزا عليك، وإما أن تكون معذورا. إذن في الحالتين، في كل الحالات، إحنا نحتاج إلى حجية القطع. الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، لأنه إما أن يكون الحكم منجز عليك، أو أنك تكون معذور عن الإتيان بهذا التكليف. إذن دائما نحتاج إلى حجية القطع. فلا يمكن أن تستغني عنه أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي، لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة، وهي العلم بالموقف العملي اللي هو الحكم الشرعي والوظيفة العملية، وهي العلم بالموقف الشرعي بالموقف العملي تجاه الشريعة، وتحديده تحديد الموقف العملي على أساس الدليل المحرز أو على أساس الأصل العملي. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر، لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، يعني بالمنجزية والمعذرية. إذ لو لم يكن القطع حجة ولم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده، هذا جانب المنجزية، ومن العبد على مولاه، هذا جانب المعذرية، فالمولى يحتج على العبد أو العبد يحتج على المولى. في حالة المنجزية المولى يحتج على العبد، في حالة المعذرية العبد يحتج على المولى. طبعا يحتج حطها بين قوسين أيضا، ما حد يقدر يحتج على الله عز وجل لأنه لا يسأل عما يفعل، لكن من باب المقارنة بين الأمرين فقط، ولما عندنا حجة على الله عز وجل يفعل ما يشاء، ما يحتاج أن الشارع يرجع إلى العبيد يسألهم شنو تبون، لأن هو لا يسأل عما يفعل، لكن من باب أنه يوم القيامة يصير أكو بيدك عذر أمام الله عز وجل أنني عملت بقطعي. كلمة يحتج نحط بين قوسين، قل أنه العبد يعتذر أمام الله عز وجل بأنه كان عنده قطع بهذا وعمل على أساس قطعي، ثم تبين أن قطعه مخالف للواقع. إذ لو لم يكن القطع حجة لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا. إذا ما عندي حجية القطع، خلنا نفرض الآن نقطع بشيء معين، إذا ما عندي جانب منجزية ومعذرية القطع يصير لغو، اقطع أو ما تقطع نفس الشيء، لكن نحن عندنا عندما نقول يقطع هناك يوجد جانبين منجزية ومعذرية، لولا هذان الجانبان بعد هذا القطع ما له داعي أصلا، قطعت أو لم تقطع لا يوجد له أثر عملي، لا يوجد له نتيجة، لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا، لأن عمله ليس حجة، يعني لا يوجد فيه تنجيز ولا يوجد فيه تعذير، إذن النتيجة ففي كل عملية استنباط لابد إذن أن يدخل عنصر حجية القطع لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية. إذن لولا هذه الحجية نفض النور في الرسالة العملية الفقيه يكتب هذه المسائل الشرعية. إذا القطع ليس بحجة وما عندي جانب تنجيز وتعذير يكتب هذا الرسالة العملية شنو استفيده؟ إذن لابد من وجود حجية القطع حتى حينما يقطع الفقيه بموقف عملي معين يصير أكو حجة على المكلف، حجة على النفس للفقيه، وحجة على الفقيه، وحجة على المكلف، وحجة للمكلف، فيستطيع أن يعتذر أمام المولى عز وجل بأنه عملت بقطعي، أو أنه إذا خالف المكلف قطعه فيكون الحكم منجزا عليه فيحتج المولى عليه. لأن نحتاج إلى حجية القطع في كل عمليات الاستنباط، كل عملية من العمليات تحتاج إلى حجية القطع، وبهذا النتيجة أصبحت حجية القطع أعم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا، لأنه حجية القطع تجري في كل العناصر المشتركة، لأن عندي كلية كل ما قطعت به فهو حجة، هاي صار كلية قاعدة كبرى، كل ما قطعت به فهو حجة، قاعدة كلية قاعدة عامة، مثل ما يصير في القياس أنه نستعمل الصغرى والكبرى، فالكبرى في هذا القياس أنه إذا قلت خبر الثقة مثلا قطعت به الكبرى وكل ما قطعت به فهو حجة، إذن خبر الثقة يصير حجة، خبر الثقة قطعت به أنه قطعت بحجيتي، أو هذا الكوب قطعت بأنه ماء وكل ما قطعت به فهو حجة، يعني جانب تنجيز أو تعذير، فيجوز شرب هذا الماء وشربه يصير حجة. إذن دائما عندي كبرى في القياس كل ما قطعت به فهو حجة، فتقدر تغير الصغرى بمختلف التغييرات وصير عندك النتيجة أن هذه الصغرى الموضوع في الصغرى يكون حجة. ثم يقول وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه الحكم الشرعي. نوقف هنا بعد، انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. آه.